يشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. وهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قال وقوله
قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر في آخر ما ذكر القول الذي اختاره بعض أهل العلم كالزجاج وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن معنى الآية إن الله خلقهم ليأمرهم وينهاهم ليكونوا عبيدا له مأمورين ومنهيين. ثم قال الشيخ مؤيدا لهذا المعنى: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث. ولعل ما ذكره الشيخ في آخر هذا المبحث وهو قوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، جعل الشارح هذه الآية مفسرة للآية السابقة. هذه الآية التي ساقها الشارح يعتبرها مفسرة للآية التي ساقها المؤلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك قال: ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ما خلق العبادة الجن والإنس إلا لعبادته، إلا ليعبدوا ويوحدوا ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. انقسمت الناس بين المطيعين وبين العصاة، وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني، وهو أي الثاني عبادته سبحانه وتعالى، أي لم يقل خلقهم ثم أعانهم على عبادته. لو قال هكذا، لو خلق الخلق جميعا ثم أعانهم على عبادته ما عصاه أحد، ولكن ذكر أنه فعل الأول أي خلقهم ليعبدوه ليفعلوهم الثاني العبادة باختيارهم وقدرتهم وحريتهم، فيكونوا هم الفاعلين له أي الثاني، فيحصل لهم بفعل الثاني سعادتهم أي بطاعة الله تعالى وإخلاص العبادة له، تحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه إما أمر به، ولهم يحصل لهم ما يحبه الله ويرضاه، كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى العبادة والطاعة والتوحيد، كذلك العباد يحصل لهم فيوفقهم الله ليفعلوا ما يحبونه من عبادة الله تعالى وتوحيده. بعد هذا كله، لكون هذا المعنى مهما جدا، قال الشارح: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث. من تلكم الأحاديث ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. هذا حديث قدسي صحيح في صحيح مسلم. الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنا مثل القرآن تماما، وإنما يخالف القرآن في أنه لا يتعبد بتلاوته، ولا يلزم أن يكون متواترا دائما، ولا تصح به الصلاة. بهذه الفوارق يفارق الحديث القدسي القرآن، وإلا هو مثل القرآن في أنه من عند الله لفظا ومعنى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لأهون أهل النار عذابا وأخفهم عذابا، يقول لهم يقول له: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ لو ملكك الله الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها من هذا العذاب الذي أنت فيه، وهو من أهون أهل النار عذابا؟ فيقول: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: هذا نوع من التقريع، قد أردت منك أهون من هذا أسهل بكثير أيسر بكثير ممن يسر الله بالنسبة لمن يسر الله له. ذلك أراد الله منه شرعا لا كونا، أراد منه أن لا يشرك به لئلا يدخله النار، لأن الله أخذ العهد عليهم هم في أصلاب آبائهم بعد أن أخرجهم من صلب آدم وشهدوا بأن الله ربهم وخالقهم، وأراد منهم شرعا هذا المعنى لا كونا، فخالف. فهذا المشرك قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه؟ قال ولا أدخلك الجنة ولا أدخلك النار عفوا. هكذا تحفظ الراوي أشك منه، فأبيت إلا الشرك، ولو كانت الإرادة إرادة كونية لما استطاع أن يأبى. مراد الإرادة الكونية لن يتخلف أبدا، وما أراده الله كونا وقوعه لابد أن يقع، ولكن مراد الإرادة الشرعية هو الذي قد يقع وقد لا يقع. من أمره الله أمرا بما يحبه من الإيمان والعمل الصالح يكون بين أحد أمرين وهو أحد رجلين. الله إذا أمر أمرا عاما بالإيمان والعمل الصالح المأمور إما يكون معانا أو غير معان. من أمره الله وأعانه على فعل ما أمر به من الإيمان والطاعة فعل ذلك، ومن أمره فلم يعنه لا يفعل بمجرد الأمر. إذن الأمر للجميع والعون للبعض، لمن أراده الله أن يعينه هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أمر الجميع بالإيمان وأمرهم بالعمل الصالح، بهذا قامت الحجة على الجميع. هذه تسمى الاستطاعة الشرعية، بالاستطاعة الشرعية يكلف العباد. الاستطاعة الشرعية هي مناط التكليف. أعطى الله الجميع العقول والاختيار والإرادة والحرية وخلقهم حيث يتمكنون من الامتثال من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لم يخلقهم مجانين بل بعقولهم وباختيارهم وإرادتهم ومكنهم من التحرك في طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، هكذا خلقهم. بعد أن خلقهم بهذه الكيفية أمرهم جميعا بالإيمان والعمل الصالح، بهذا قامت الحجة على الجميع بالخلق والتمكين والأمر والنهي، وأنكر عليهم المخالفات بالرسل الذين أرسلهم إليهم وبالبيانات التي قدموها للناس، بيّن للناس أن هذا منكر وهذا معروف، هذه طاعة وهذه معصية، هذا شرك وهذا توحيد، حصل البيان. بهذا قامت الحجة على الجميع، لم يكن لأحد حجة على الله. ثم بقي أمر آخر وفيه سر القدر. هؤلاء الذين أمرهم منهم من أعانهم، وتسمى هذه الاستطاعة الكونية القدرية، أعانهم ليطيعوه، ولن يستطيع أحد أن يطيعه إلا بإعانة الله وإلا بهذه الاستطاعة الكونية القدرية. من أعانه أعانه فضلا منه ورحمة وإحسانا وليس واجبا عليه، ومن لم يعنه أمسك عنه الإعانة وخذل ولم يوفقه فعل به ذلك عدلا لا ظلما. ولا يظلم ربك أحدا، بل لا يريد الظلم حتى الإرادة، بل لا يتصور فيه الظلم أبدا. ذلك الظالم من يمنعك حقك الذي تملكه، افماذا جيدا، لا يكون الظالم ظالما الا اذا منعك حقك الذي تملكه وتستحقه، سلبك ومنعك يكون ظالما. فالرب سبحانه وتعالى خلقك فضلا واحسانا ورزقك ورباك ثم علمك وهداك، كل ذلك فضل منه، وليس على الله حق واجب ابدا، بل فعل كل ما فعل بالعباد تفضلا واحسانا. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام لن يدخل احد الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال حتى انا الا ان تغمدني الله برحمه منه وفضل. اعمالنا اسباب لدخول الجنه وليست باثمان. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم الأيام الخالية،
أيام الماضي أيام الدنيا. الباء هنا في القرآن باء السبب، الباء المنفية في الحديث باء الثمن. جعل الله أعمالنا إيماننا وأعمالنا الصالحة أسبابا لدخول الجنة ولم يجعلها أثمانا. الفرق بينهما البائع إذا دفع المبيع وجب دفع الثمن على المشتري، وجب وجوبا، ولو لم يدفع يكون ظالما. هل أعمالنا تستحق أن تكون أثمانا لدخول الجنة ولدرجات الجنة ولنعيم الجنة؟ في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعمالنا ليست مؤهلة لتكون أثمانا لرضا رب العالمين والوصول إلى دار كرامته، ولكن الله فضلا منه خلق العبد ووفقه، فعمل هذا العبد بتوفيقه فتقبل منه ذلك العمل وجعل ذلك العمل سببا لدخول الجنة. إذا رجع الأمر كله إلى الله، كله لله، كل الأمر لله، منه الخلق ومنه التشريع ومنه التوفيق ومنه القبول ومنه جعل تلك الأعمال أسبابا لدخول الجنة. إذن صار الأمر كله من الله وإلى الله. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: لن يدخل أحد الجنة بعمله إلا يكون عملك ثمنا يجب على الله دفع المثمن مقابل ذلك الثمن. لا، ولكن برحمة منه سبحانه وتعالى خلقك وشرع لك هذه الأعمال فتقبلها منك وجعلها أسبابا لدخول الجنة وخلق لك الجنة، كل ذلك من الله. إذن فلنفرق بين الباء المنفية في الحديث وبين الباء المثبتة في القرآن. باء القرآن سببية وباء الحديث المنفية باء الثمن. يقول الشارح: فخالف، فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه. هذا محل الشاهد، أي ما أراد الله منه شرعا لا كونا، أراد منه شرعا الإيمان وعدم الإشراك، وأمره بالإخلاص والتوحيد ونهاه عن الشرك. المشرك خالف هذا الأمر، لذلك قال الشارح: وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية. أما الإرادة الكونية كما قلنا لا يتخلف مرادها لو أراد الله منه ذلك. قال الشارح رحمه الله: فبين الإرادة الشرعية دينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. اختلاف بين أهل العلم، اختلاف لفظي غير جوهري، هل بينهما عموم وخصوص مطلق أو بينهما عموم وخصوص من وجه جائز؟ العموم والخصوص، عموم وخصوص مطلق اجتماع الأمرين في مادة وانفراد أحدهما في مادة أخرى، هذا لا يقال فيه عموم وخصوص مطلق. إذا اجتمعا في مادة وانفرد أحدهما في مادة أخرى والآخر لم ينفرد بشيء، يوضح ذلك كلام الشارح رحمه الله، حيث يقول: يجتمعان في حق المخلص المطيع، تجتمع الإرادة الشرعية الدينية مع الإرادة الكونية القدرية في العبد المخلص المطيع. أراد الله كونا، معنى الإرادة الكونية القدرية علم الله وكتب وشاء بالمشيئة العامة وخلق ذلك ونفذ في العبد، كل هذا حصل. ثم أمره أمرا، أمره بإخلاص العبادة له. طالما علم الله أزلا بأنه سوف يخلص فيطيع لابد أن يقع ذلك، لأنه معلوم ومكتوب عند الله. فصدر الأمر إليه شرعا، اجتمعت الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية في حق العبد المخلص المطيع، هذا مكان اجتماعهما. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي والكافر أيضا. انفردت الكونية القدرية في حق العاصي سواء كان عصيان كفر أو عصيانا دون كفر، بمعنى إذا علم الله أزلا وكتب عنده في اللوح المحفوظ وشاء بالمشيئة العامة بأن زيدا من الناس يعصي يكفر ويعصي، لا بد أن يتحقق ذلك ولا يتخلف مراد الإرادة الكونية أبدا. علم الله أزلا وكتب عنده أن أبا جهل وأبا لهب وأبا وأمثالهما لا يؤمنان برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، ذلك معلوم عند الله ومكتوب. انفردت هنا الإرادة الكونية، انفردت الإرادة الكونية فيما وقع منهما ومن أمثالهما، لم يقع ذلك إلا بإرادة الكونية. افهم جيدا، ليس معنى ذلك أنه مأمور بالكفر والمعصية، لا، بل ذلك معلوم لله ومكتوب عنده، فلا بد أن يقع كذلك. هكذا انفردت الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي على ما اختاره شارحنا. لم تنفرد الإرادة الشرعية وحدها، بهذا تكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، واختار البعض الآخر أن بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في حق الكافر، يجتمعان في حق المطيع، في حق المطيع المخلص كما تقدم، وتنفرد الكونية في حق الكافر والعاصي، وتنفرد الشرعية في إيمان الكافر لو آمن وطاعة المطيع لو أطاع، بالفرض والتقدير لا بالوقوع. لو آمن أبو جهل ذلك الإيمان مأمور به ومحبوب عند الله، لو أطاع العاصي طاعة العاصي لو حصلت تكون محبوبة عند الله ومأمور بها. بهذه الصورة الفردية تنفرد الإرادة الشرعية الدينية، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، وكما قلنا الخلف لفظي لا يقدم ولا يؤخر. يقول الشارح بعد أن شرح هذه النقطة المهمة: فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. أرباب الكلام ويقال لهم أهل الكلام، وقد يتساهل فيهم ويقال علم الكلام، وهو الاصطلاحات التي تجددت في القرون المتأخرة في تقريبا منتصف القرن العباسي من عند الخليفة السابع. هذا الاصطلاح يسمى اصطلاح الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية. هؤلاء لا يقسمون الإرادة قسمين، الإرادة عندهم قسم واحد، لذلك يرتبكون ارتباكا ولا يهتدون إلى الصواب أبدا. الإرادة في كتاب الله بالاستقراء إرادتان كما تقدم وكما شرح الآن، ومن لم يهتدي إلى هذا التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لا يكاد يفهم أبدا في هذا الباب شيئا. لذلك ارتباكهم واضطرابهم في باب أفعال العباد، في باب القضاء والقدر، يرجع إلى عدم التفريق بين الإرادتين. لذلك يقول الشارح: تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قد يكون المرء ليس من أرباب الكلام، لكن يكون تابعا لهم مقلدا، وخصوصا مثل الأشعرية، لأن صار له الوجود الجماعي بين المسلمين. انتشار الأشعرية أكثر من انتشار أي عقيدة من العقائد المنحرفة، لذلك كثر تابعوهم على غير بصيرة بالتقليد.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت والطاغوت هو الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حد العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم
من يتحاكمون إليه.
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه في كتاب التوحيد في الآية الثانية، كتاب التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تفسر لا إله إلا الله: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل ما في الأمر فيه تقديم وتأخير من حيث الصيغة، ولكن الآية التي جاءت على نظم كلمة التوحيد وهي أبلغ آية في تفسير كلمة التوحيد ما هي؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه الآية من أوضح آيات الكتاب في تفسير لا إله إلا الله، حتى من حيث النظم والترتيب. فمن يكفر بالطاغوت يساوي لا إله، ويؤمن بالله يساوي إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت لا بد أولا وقبل كل شيء من الكفر بالطاغوت لينفعك أو لينفعك إيمانك بالله. من يدعي الإيمان بالله وعبادته مع عدم الكفر بالطاغوت ما نفعته تلك العبادة. إذن لا بد من النفي والإثبات معا، وإن شئت لا بد من الكفر والإيمان معا. لا يتم دينك وتوحيدك أبدا إلا بالأمرين اثنين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذه الآية وإن كان كما قلنا من حيث الترتيب ليست كآية البقرة، ولكنها مثلها من حيث المعنى. ولقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة من بني آدم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل أرسلوا بهذه الدعوة ونادوا بهذا النداء، وهذه الكلمة مفتاح دعوتهم جميعا من أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك في الأرض نوح، إلى آخرهم وخاتمهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم دعوا هذه الدعوة ونادوا هذا النداء. ثم قال الشارح: الطاغوت مشتق من الطغيان. الطغيان مجاوزة الحد، طغى الماء، طغى زيد على عمرو، طغى الرجل على قومه، تجاوز الحد، وهي مجاوزة الحد. ثم جاءت التفاسير مختلفة في الظاهر في اللفظ. من تلكم التفاسير، التفاسير الجزئية، وهي تفسير الكلام ببعض معانيه لا بكل. تفسير عمر كما سيأتي وتفسير جابر أيضا هذه من التفاسير الجزئية، تفسير الكلمة بجزء معاني. لكن التفسير الجامع المانع الذي سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. هذا الكلام له مغزى، لأن الشيطان هو الذي يزين لكل من عبد من دون الله أحدا أو يتبع أو يطيع، إذن ورأس الشر. لذلك قال إنه الشيطان. كل الذين عبدوا من دون الله أو اتبعوا على غير هدى من الله أو أطاعوا أشخاصا على غير بصيرة، كل ذلك من تزيين الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. تفسيران متقاربان، رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، ما عبد من دون الله، هذا قريب من التفسير الآتي الجامع. قال الشارح: قلت وذلك المذكور في تفسير عمر رضي الله عنه وتفسير جابر وتفسير مالك بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا. الحد إذا كان جامعا مانعا هو المطلوب وهو المفيد. فقال رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود عبده، ومن متبوع اتبعه على غير هدى، ومن مطاع أطاع أمره على غير بصيرة. أولا كلهم طواغيت. من عبده إنسان عبادة خضع له وتذلل له، عبده كما يعبد رب العالمين بالتعظيم والتذلل والخضوع، طاغوت. لأن العبد تجاوز حده. حد العبد ما هو؟ أن يعبد ربه خالقه الذي لم يخلق، بل هو مخلوق ليس كل عبادة. هذا ظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا وضعت العبادة للمخلوق فقد صرت ظلم ظالما. لذلك الشرك أكبر الظلم وأظلم الظلم. إذن تجاوز العبد حده في هذه الصور، إما بأن عبده أو اتبعه مقلدا أو أطاعه أطاع أمره. ثم قال على العلامة ابن القيم: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. الذين يطلقون الطواغيت على الحكام فقط ثم يتبعون ساداتهم وقاداتهم، هؤلاء يتناقضون، إذ لا فرق بين الحاكم الذي يستورد القوانين الوضعية من خارج دور الإسلام فيتحاكم إليها، وبين من يضع له القوانين محليا، قانونا وطنيا محليا، لا فرق، وبين من يتبع طالب علم يحرم له فيحلل فيطيعه في ذلك، من يتهاكمون إلى التقاليد والعادات وسلومهم، لا فرق، كلها طواغي. لا فرق بين القوانين المستوردة وبين القوانين المحلية التي توضع محلية، سميت قوانين أو لم تسمى. العادات والتقاليد التي تحرم، في بعض التقاليد مثلا الإرث للرجال، إذا مات الميت يرثه الذكور من أولاده، وفي بعض التقاليد لا يجوز للإنسان أن يتزوج ابنة عمه بل يعتبرها كالأخت الشقيقة تماما، وابنة خالته أيضا، لكن انظر التناقض، يجوز له أن يتزوج ابنة خاله وعمتي، بنت العم لا وبنت الخالة لا. من يتبعون هذه السلوم والتقاليد والعادات في التحليل والتحريم عبدوا واضع تلك العادات والتقاليد. فإذا قال زعيم ما في وقت من الأوقات، وقد وقع بالفعل، حرم على الناس صيام شهر رمضان لأنه يتنافى مع الإنتاج القومي، الشعب يجب أن يعمل فينتج، فيأتي شهر رمضان يحول بين الإنتاج، إذن حرام عليهم أن يصوموا لأنه يحول بينهم وبين الإنتاج القومي، إن اتبعوه في ذلك فهو طاغوت وهم عبد الطواغيت. إذا قال طالب علم وإن كان الله حرم النظر بين الجنسين وأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ومن باب أولى حرم اللمس والمصافحة والاختلاط، وقال لكن لمصلحة الدعوة يجوز الاختلاط في التعليم الجامعي ويجوز مصافحة المرأة من باب الدعوة والإصلاح تقتضي مصلحة الدعوة ذلك، من اتبعوا هذا المفتي المفتن فقد اتخذوه ربا من دون الله فهو معدود داخل في عداد أرباب من دون الله، ومن امتثلوه فحللوا ما حرم الله من النظر واللمس والمصافحة والاختلاط اتخذوه طاغوتا تجاوزوا بهم دودهم لأنهم أطاعوه في معصية الله. طبق هذا الحد الجامع المانع على كل الوقائع التي تقع الآن ويغفل عنها كثير من الناس ويعدون ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة. إلى أي دعوة؟ إلى أي دين؟ إذا أبحتم الاختلاط بين الجنسين، فتاة بجوار فتاة على الكرسي، مصافحة ومكالمة ومحادثة ونظر واختلاط، هل هذه وسيلة إلى الرذيلة وإلى الفاحشة أو وسيلة للدعوة إلى الإسلام؟ أي إسلام هو؟ ولا ينبغي التلبيس على المسلمين بمثل هذا الأسلوب، من يتورطون في مثل هذا عليهم أن يراقبوا الله ويتراجعوا ويرجعوا إلى الحق، هذا ضلال. نقرأ مرة ثانية هذا الحد، فيقول العلامة ابن القيم: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كلهم موجودون الآن، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله الذي لا يحكم بين الناس بشرع الله، إما بالقانون المستورد أو بالقانون الوضعي أو بما يتفق عليه رجال البرلمان ويصوتون عليه بالإجماع أو بأغلبية الصوت، أو يعبدونه من دون الله تعالى كالذين يعبدون مشايخ الطرق ويخضعون لهم ويتذللون بين أيديهم، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه، قد مثلنا لكل ذلك فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. وهل تعلم عندما تترك الصيام امتثالا لأمر الرئيس بل تعلم أن ذلك مخالف لطاعة الله ولدين الله، وعندما تؤمن وتعتقد إباحة الاختلاط والمصافحة تعظيما لأمر هذا الذي أفتى وطاعة الله ومحبة الله، صدع بالحق وانتصر لمنهج السلف وهذا تلميذه، وكان الوقت من أظلم الأوقات التي مرت على المسلمين، ووقتنا هذا نسبيا وبالنسبة لبعض المناطق وبعض الأقطار من أقطار المسلمين كثيرة نسبيا أحسن حالا من الوقت الذي ظهر فيه ابن تيمية و وابن القيم وجاهد في سبيل الله. السبب عدم المؤازر، كما أن أحمد بن حنبل لم يوفق مؤازرا بل الدولة ضده، رجال الدولة المأمون والمعتصم والواثق بالله هم الذين عذبوا، والإمام ابن تيمية لم يتعرض لتعذيب الحكام إلا النفي والإبعاد، كانوا يقدرونه لبطولته ومشاركته في الجهاد بالفعل، والشعب يقدره فيحبه، ولكن علماء السوء هم أعداؤه، هم الذين دائما يقدمون الشكوى لدى الحكام فيطلبون إبعاده أو سجنه. لذلك لعدم المؤازر لدعوتهم أو لدعوتهما الأحمدين كان الوقت من أصعب الأوقات التي مرت على المسلمين. ولما قيد الله لهذه الدعوة الأخيرة أو لهذا التجديد الأخير المبارك من آذر، استفدنا من كتبه أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية ومن القيم ومن بعدهم، فانتشرت هذه الكتب الآن. لذلك بالنسبة لمن يطلب العلم الآن، الأمر ميسور جدا في تحصيل العلم بدون مضايقة، إلا في بعض المناطق، ومن ضيق في منطقته يجد له مفرا إلى مناطق أخرى ليتعلم. المهم التعلم. الذي أوقع كثيرا من الناس في عبادة هذه الطواغيت الجهل، الجهل المطبق، الجهل المركب في الغالب الكثير، حيث يكون الإنسان مثقفا ويحسب نفسه أنه عالم فيفتي للناس على غير بصيرة ويوقعهم في ضلالة. لذلك ينبغي أن يحفظ مثل هذا الحد ويفهم، ويحمد طلاب العلم ربهم على هذا التيسير في طلب العلم فيجتهدون في تحصيل العلم. وأما
معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية وكلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، وينهون عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح وأما معنى الآية التي ساقها الشيخ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معنى الآية أخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة، أرسل كل رسول إلى أقوامهم بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال الشارح وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها لا إله إلا الله هي العروة الوثقى بالنسبة لمن يتلفظها تلفظا صحيحا ثم يفهم معناها ويعمل بمقتضاها ولا يأتي بنواقضها. أقول من يتلفظها تلفظا صحيحا يجب علينا عندما نلقن المسلمين الجدد الذين وفدوا علينا إلى هذا البلد ويرغبون في الدخول في الإسلام، يجب أن نلقنهم تلقينا صحيحا حتى يتلفظوا تلفظا عربيا صحيحا، هي الكلمة التي لا يغني عنها غيرها الدخول في الإسلام. بعد هذا نشرح لهم معنى لا إله إلا الله، ونبادر بأن نبين لهم ونفرق لهم بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، لخطورة انتشار من يفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية من الذين يدرسون التوحيد على منهج الخلف مخالفين منهج السلف. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إلا خالق السماوات والأرض وجميع المعبودات التي عبدت من دون الله بشعائر العبادة كالدعاء والنذر والذبح، بشرك الطاعة كالذين يحرمون فيحلون فيطاعون في ذلك. هؤلاء عبادتهم باطلة، تحريمهم وتحليلهم باطل، والنذر لهم والخوف منهم وتعظيمهم وتذلل لهم كل ذلك عبادة باطلة. لا إله إلا الله تنهى عن عبادة غير الله بشعائر العبادة المعروفة عند الناس، وكذلك بطاعة والإذعان والاتباع تحليل والتحريم. وما اصطلح عليه هذه الأيام الأخيرة من توحيد الحاكمية الشرك السياسي اصطلاحات جديدة، نحن لا نتشدد في إنكار الاصطلاحات ولكن نبين الجوهر. ما سموه بتوحيد الحاكمية أو الشرك السياسي هذا شرك الطاعة، وكتاب التوحيد شامل على إنكار الشركين معا ودعوة إلى عبادة الله تعالى بشعائر العبادة وفي الحاكمية وطاعة. موضوع كتاب التوحيد يشمل هذا وذا، ودعوة أن كتاب التوحيد لم يتعرض لشرك السياسي إما جهل أو تجاهل، أو ليس فيه توحيد الحاكمية جهل أو تجاهل، كتاب شامل بالنسبة لمن فهم أنه يشمل أنواع التوحيد وينهى عن أنواع الشرك جميعا. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، قال العماد بن كثير في هذه الآية في تفسيره: وكلهم أي الرسل يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه، دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام دين الجميع، جميع الرسل دعوتهم واحدة، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس بذلك بالدعوة إلى التوحيد منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك في الأرض هذا الكيد، إلى أن ختمهم ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبق الدعوة الإنس والجن في المشارق والمغارب، بينما كان يرسل كل رسول إلى قومه وبلسان قومه وفي زمن محدود، لذلك تأتي الرسالة تنسخ التي قبلها، ولكن لما جاءت الرسالة الخاتمة التي طبقت الإنس والجن في المشارق والمغارب، الرسالة المهيمنة، الدين المهيمن، الكتاب المهيمن على جميع الكتب، أوجب الله اتباع هذا النبي الكريم على كل إنسان وعلى كل جني وإنسي. وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، من هنا بيانية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بما أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم افتتحوا دعوتهم بهذه الكلمة. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات تفسر بعضها بعضا وتؤيد بعضها بعضا. ثم يقول الشارح منبها تنبيها مهما: فكيف يسوغ لأحد من المشركين الأولين والحديثين بعد هذا، بعد أن أخبر الله أنه بعث في كل أمة رسولا، وبعد أن أخبر الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه الآية، كيف يسوغ بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ كيف يحتج بالمشيئة؟ ماذا تعني هذه المشيئة؟ هل هي المشيئة الدينية أو المشيئة الكونية؟ انتبه. يقول الشارح: فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، ليس لهم أن يحتجوا بالمشيئة الشرعية بل هي منفية عنهم. المشيئة الشرعية هي الإرادة الشرعية بمعنى واحد، الإرادة الشرعية الدينية التي تلازم الأمر وتتضمن الرضا والمحبة منفية عنهم. لماذا؟ لأنه تعالى نهاهم عن ذلك، عن عبادة غير الله على ألسن رسله. إذن لم يتركهم هملا بل أمرهم ونهاهم، نهاهم عن عبادة غير الله بالرسل الذين أرسلوا إليهم وبالكتب التي نزلت على الرسل. إذن لم يشأ الله منهم بالمشيئة الدينية ولم يرد منهم بالإرادة الشرعية أن يعبدوا مع الله غير الله، بل نهوا عن ذلك. بقيت المشيئة الكونية. انتبه، المسألة في غاية الأهمية بالنسبة لطلاب العلم الذين يريدون أن يفهموا هذه النقطة. يقول الشارع: فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية لأنه تعالى نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، إذن لا حجة لهم. وكما قلنا في أول الدرس، خلقهم وهم أدمكنوا من الامتثال، لأن الله خلقهم وركب فيهم العقل ورزقهم الاختيار والعلم والقدرة والحرية، لم يجعلهم مجبورين. ثم أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب على الرسل، فالرسل قاموا بالبيان. أين تبقى الحجة؟ لا حجة لأحد على الله، ولا يسوغ بعد هذا أن يحتج أحد إذا عصى الله أو عبد غير الله أو ترك أوامر الله. ليس له أن يحتج بالجهل، وليس له أن يحتج بالمشيئة، أن يقول قائل: الله هو الذي أراد، الله هو الذي شاء، الله خلقك ولم يتركك هملا، أرسل إليك رسولا وبين لك الرسول، بين لك ما يقربك إلى الله، ما ترك شيئا يقربك إلى الله إلا بينه لك ودعاك إليه، وما ترك شيئا يسبب لك سخط الله إلا بينه لك وحذرك منه. وبهذا شهد له أصحابه رضوان الله عليهم في حجة الوداع عندما قال لهم في آخر الخطبة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك قد بلغت ونصحت. إذن لم تبق لأحد حجة ليحتج بالمشيئة، بالإرادة الدينية الشرعية الملازمة للأمر المتضمنة للمحبة والرضا. تعالوا بنا إلى الحديث عن المشيئة الكونية. قال الشارح: وأما مشيئته الكونية، بين شرطتين تفسير، قال: وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها، لأن الله تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كما سبق أن أشرنا، خلق العباد بعد أن خلقهم انقسم الناس إلى قسمين، لأن الله خلق بعض عباده أو خلقهم جميعا وأمرهم جميعا، خلقهم وأمرهم جميعا وأراد منهم شرعا الطاعة. انتبه، خلق الخلق وأمرهم جميعا، أمرهم بعبادته وطاعته ونهاهم عن معصيته، وأرسل في ذلك كتبا وأرسل في ذلك رسلا وأنزل كتبا. تم. وبعد هذا أراد من نفسه سبحانه أن يعين بعض عباده الذين أمرهم ونهاهم، أراد من نفسه أن يعينهم ليطيعوه فأطاعوه، ولم يرد من نفسه أن يعين البعض الآخر ليطيعوه فلم يطيعوه. لا أحد يستطيع أن يطيع الله إلا بإعانة من الله، والتي تسمى الاستطاعة الكونية. إذا لم يعن الرب سبحانه وتعالى عبده على امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، لن يستطيع العبد أن يفعل شيئا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهل لك أن تحتج بهذا؟ لا، ليس لك، لأن الله عليم حكيم، يعين من شاء إعانته ويمسك الإعانة عمن شاء، وليس لأحد أن يعترض، لأنه يتصرف في ملكه كما يشاء، ومن يتصرف في ملكه كيف يشاء ليس لك أن تعترض عليه. ولو أن صاحب مزرعة خرج يوما ما إلى مزرعته فجعل يقطع بعض الأشجار المورقة الجميلة ويهذب البعض الآخر ويصلح البعض الآخر، هل لك أن تعترض عليه فتقول له لماذا قطعت هذا ولماذا هذبت هذا ولماذا أصلحت هذا؟ لو فعلت هذا وكان الجواب بالجواب العام ما لك شغل، أليس هذا جوابا منطقي مع الفارق بين هذا المسكين وبين العليم الحكيم؟ العليم الحكيم يهدي من يشاء ويضل من يشاء بالعلم والحكمة لا بالتخبط والتخرص. لذلك ليس لك أن تعترض. لماذا هدى ووفق أبا بكر بالإيمان ولماذا لم يوفق أبا جهل؟ سر لا تدركه، القدر سر الله فلا نكشفه. إذن العبد عليه أن يمتثل الأمر ويعمل بالشرع وليس له أن يعارض الشرع بالقدر. معارضة الشرع بالقدر خروج على سنة الله وتدخل في سر من أسرار الله، ولن تستطيع أن تدرك هذا السر ولكن تهلك. عليك أن تسلم، ما سلم إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. المسألة تحتاج منكم تحضير من جديد، يبدو لأنكم لم تحضروا، فلنكتفي بهذا المقدار لنعيد مرة أخرى في درسنا الآتي هذه النقطة ونتابع بعد ذلك، وبالله التوفيق.
ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. وهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قال وقوله
قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر في آخر ما ذكر القول الذي اختاره بعض أهل العلم كالزجاج وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن معنى الآية: إن الله خلقهم ليأمرهم وينهاهم ليكونوا عبيدا له مأمورين ومنهيين. ثم قال الشيخ مؤيدا لهذا المعنى: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث. ولعل ما ذكره الشيخ في آخر هذا المبحث وهو قوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، جعل الشارح هذه الآية مفسرة للآية السابقة. هذه الآية التي ساقها الشارح يعتبرها مفسرة للآية التي ساقها المؤلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك قال: ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ما خلق العبادة الجن والإنس إلا لعبادته، إلا ليعبدوه ويوحدوه ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، انقسمت الناس بين المطيعين وبين العصاة، وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني، وهو أي ثاني عبادته سبحانه وتعالى، أي لم يقل خلقهم ثم أعانهم على عبادته. لو قال هكذا، لو خلق الخلق جميعا ثم أعانهم على عبادته ما عصاه أحد، ولكن ذكر أنه فعل الأول أي خلقهم ليعبدوه ليفعلوهم الثاني العبادة باختيارهم وقدرتهم وحريتهم، فيكونوا هم الفاعلين له أي الثاني، فيحصل لهم بفعل الثاني سعادتهم أي بطاعة الله تعالى وإخلاص العبادة له، تحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة، ويحصل
يحصل ما يحبه ويرضاه منه إما أمر به، ولهم يحصل لهم ما يحبه الله ويرضاه، كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى العبادة والطاعة والتوحيد، كذلك العباد يحصل لهم فيوفقهم الله ليفعلوا ما يحبونه من عبادة الله تعالى وتوحيده. بعد هذا كله، لكون هذا المعنى مهما جدا، قال الشارح: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث من تلكم الأحاديث ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. هذا حديث قدسي صحيح في صحيح مسلم. الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنا مثل القرآن تماما، وإنما يخالف القرآن في أنه لا يتعبد بتلاوته، ولا يلزم أن يكون متواترا دائما، ولا تصح به الصلاة. بهذه الفوارق يفارق الحديث القدسي القرآن، وإلا هو مثل القرآن في أنه من عند الله لفظا ومعنى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لأهون أهل النار عذابا وأخفهم عذابا، يقول لهم يقول له: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ لو ملكك الله الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها من هذا العذاب الذي أنت فيه، وهو من أهون أهل النار عذابا؟ فيقول: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: هذا نوع من التقريع، قد أردت منك أهون من هذا، أسهل بكثير، أيسر بكثير ممن يسر الله بالنسبة لمن يسر الله له. ذلك أراد الله منه شرعا لا كونا، أراد منه أن لا يشرك به لئلا يدخله النار، لأن الله أخذ العهد عليهم هم في أصلاب آبائهم بعد أن أخرجهم من صلب آدم، وشهدوا بأن الله ربهم وخالقهم، فأراد منهم شرعا هذا المعنى لا كونا. فخالف فهذا المشرك: قد أردت منك أهون من هذا أنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه؟ قال: ولا أدخلك الجنة ولا أدخلك النار عفوا. هكذا تحفظ الراوي، أشك منه: فأبيت إلا الشرك، ولو كانت الإرادة إرادة كونية لما استطاع أن يأبى. مراد الإرادة الكونية لن يتخلف أبدا، وما أراده الله كونا وقوعه لابد أن يقع، ولكن مراد الإرادة الشرعية هو الذي قد يقع وقد لا يقع. من أمره الله أمرا بما يحبه من الإيمان والعمل الصالح يكون بين أحد أمرين، وهو أحد رجلين. الله إذا أمر أمرا عاما بالإيمان والعمل الصالح، المأمور إما يكون معانا أو غير معان. من أمره الله وأعانه على فعل ما أمر به من الإيمان والطاعة فعل ذلك، ومن أمره فلم يعنه لا يفعل بمجرد الأمر. إذن الأمر للجميع والعون للبعض، لمن أراده الله أن يعينه. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أمر الجميع بالإيمان وأمرهم بالعمل الصالح، بهذا قامت الحجة على الجميع. هذه تسمى الاستطاعة الشرعية. بالاستطاعة الشرعية يكلف العباد. الاستطاعة الشرعية هي مناط التكليف. أعطى الله الجميع العقول والاختيار والإرادة والحرية، وخلقهم حيث يتمكنون من الامتثال، من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لم يخلقهم مجانين، بل بعقولهم وباختيارهم وإرادتهم ومكنهم من التحرك في طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، هكذا خلقهم. بعد أن خلقهم بهذه الكيفية أمرهم جميعا بالإيمان والعمل الصالح، بهذا قامت الحجة على الجميع. بالخلق والتمكين والأمر والنهي، وأنكر عليهم المخالفات بالرسل الذين أرسلهم إليهم، وبالبيانات التي قدموها للناس بيّن للناس أن هذا منكر وهذا معروف، هذه طاعة وهذه معصية، هذا شرك وهذا توحيد. حصل البيان. بهذا قامت الحجة على الجميع. لم يكن لأحد حجة على الله. ثم بقي أمر آخر وفيه سر القدر. هؤلاء الذين أمرهم منهم من أعانهم، وتسمى هذه الاستطاعة الكونية القدرية، أعانهم ليطيعوه، ولن يستطيع أحد أن يطيعه إلا بإعانة الله وإلا بهذه الاستطاعة الكونية القدرية. من أعانه أعانه فضلا منه ورحمة وإحسانا، وليس واجبا عليه. ومن لم يعنه أمسك عنه الإعانة وخذله ولم يوفقه، فعل به ذلك عدلا لا ظلما. ولا يظلم ربك أحدا، بل لا يريد الظلم حتى الإرادة، بل لا يتصور فيه الظلم أبدا. ذلك الظالم من يمنعك حقك الذي تملكه. فماذا جيدا، لا يكون الظالم ظالما إلا إذا منعك حقك الذي تملكه وتستحقه، سلبك ومنعك، يكون ظالما. فالرب سبحانه وتعالى خلقك فضلا وإحسانا، ورزقك ورباك، ثم علمك وهداك، كل ذلك فضل منه، وليس على الله حق واجب أبدا، بل فعل كل ما فعل بالعباد تفضلا وإحسانا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضل. أعمالنا أسباب لدخول الجنة وليست بأثمان. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الماضي، أيام الدنيا. الباء هنا في القرآن باء السبب، الباء المنفية في الحديث باء الثمن. جعل الله أعمالنا، إيماننا وأعمالنا الصالحة، أسبابا لدخول الجنة، ولم يجعلها أثمانا. الفرق بينهما: البائع إذا دفع المبيع وجب دفع الثمن على المشتري، وجب وجوبا، ولو لم يدفع يكون ظالما. هل أعمالنا تستحق أن تكون أثمانا لدخول الجنة ولدرجات الجنة ولنعيم الجنة؟ في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعمالنا ليست مؤهلة لتكون أثمانا لرضا رب العالمين والوصول إلى دار كرامته، ولكن الله فضلا منه خلق العبد ووفقه، فعمل هذا العبد بتوفيقه فتقبل منه ذلك العمل، وجعل ذلك العمل سببا لدخول الجنة. إذا رجع الأمر كله إلى الله، كله لله، كل الأمر لله، منه الخلق ومنه التشريع ومنه التوفيق ومنه القبول ومنه جعل تلك الأعمال أسبابا لدخول الجنة. إذن صار الأمر كله من الله وإلى الله. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: لن يدخل أحد الجنة بعمله. إلا يكون عملك ثمنا يجب على الله دفع المثمن مقابل ذلك الثمن، لا، ولكن برحمة منه سبحانه وتعالى خلقك وشرع لك هذه الأعمال فتقبلها منك وجعلها أسبابا لدخول الجنة وخلق لك الجنة، كل ذلك من الله. إذن فلنفرق بين الباء المنفية في الحديث وبين الباء المثبتة في القرآن. باء القرآن سببية، وباء الحديث المنفية باء الثمن. يقول الشارح: فخالف، فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه. هذا محل الشاهد، أي ما أراد الله منه شرعا لا كونا، أراد منه شرعا الإيمان وعدم الإشراك، وأمره بالإخلاص والتوحيد ونهاه عن الشرك. المشرك خالف هذا الأمر، لذلك قال الشارح: وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية. أما الإرادة الكونية كما قلنا لا يتخلف مرادها لو أراد الله منه ذلك. قال الشارح رحمه الله: فبين الإرادة الشرعية دينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. اختلاف بين أهل العلم، اختلاف لفظي غير جوهري، هل بينهما عموم وخصوص مطلق أو بينهما عموم وخصوص من وجه جائز؟ العموم والخصوص، عموم وخصوص مطلق اجتماع الأمرين في مادة وانفراد أحدهما في مادة أخرى، هذا لا يقال فيه عموم وخصوص مطلق. إذا اجتمعا في مادة وانفرد أحدهما في مادة أخرى، والآخر لم ينفرد بشيء. يوضح ذلك كلام الشارح رحمه الله حيث يقول: يجتمعان في حق المخلص المطيع، تجتمع الإرادة الشرعية الدينية مع الإرادة الكونية القدرية في العبد المخلص المطيع. أراد الله كونا، معنى الإرادة الكونية القدرية علم الله وكتب وشاء بالمشيئة العامة وخلق ذلك ونفذ في العبد، كل هذا حصل. ثم أمره أمرا، أمره بإخلاص العبادة له. طالما علم الله أزلا بأنه سوف يخلص فيطيع لابد أن يقع ذلك، لأنه معلوم ومكتوب عند الله. فصدر الأمر إليه شرعا، اجتمعت الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية في حق العبد المخلص المطيع، هذا مكان اجتماعهما. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي والكافر أيضا. انفردت الكونية القدرية في حق العاصي سواء كان عصيان كفر أو عصيانا دون كفر، بمعنى إذا علم الله أزلا وكتب عنده في اللوح المحفوظ وشاء بالمشيئة العامة بأن زيدا من الناس يعصي يكفر ويعصي، لا بد أن يتحقق ذلك ولا يتخلف مراد الإرادة الكونية أبدا. علم الله أزلا وكتب عنده أن أبا جهل وأبا لهب وأمثالهما لا يؤمنان برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، ذلك معلوم عند الله ومكتوب. انفردت هنا الإرادة الكونية، انفردت الإرادة الكونية فيما وقع منهما ومن أمثالهما، لم يقع ذلك إلا بإرادة الكونية. افهم جيدا، ليس معنى ذلك أنه مأمور بالكفر والمعصية لا، بل ذلك معلوم لله ومكتوب عنده فلا بد أن يقع كذلك. هكذا انفردت الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي على ما اختاره شارحنا. لم تنفرد الإرادة الشرعية وحدها، بهذا تكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، واختار البعض الآخر أن بينهما عموم وخصوص من وجه. يجتمعان في حق الكافر، يجتمعان في حق المطيع، في حق المطيع المخلص كما تقدم، وتنفرد الكونية في حق الكافر والعاصي، وتنفرد الشرعية في إيمان الكافر لو آمن وطاعة المطيع لو أطاع، بالفرض والتقدير لا بالوقوع. لو آمن أبو جهل ذلك الإيمان مأمور به ومحبوب عند الله، لو أطاع العاصي طاعة العاصي لو حصلت تكون محبوبة عند الله ومأمور بها. بهذه الصورة الفردية تنفرد الإرادة الشرعية الدينية، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، وكما قلنا الخلف لفظي لا يقدم ولا يؤخر. يقول الشارح بعد أن شرح هذه النقطة المهمة: فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. أرباب الكلام ويقال لهم أهل الكلام، وقد يتساهل فيهم ويقال علم الكلام، وهو الاصطلاحات التي تجددت في القرون المتأخرة في تقريبا منتصف القرن العباسي من عند الخليفة السابع. هذا الاصطلاح يسمى اصطلاح الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية. هؤلاء لا يقسمون الإرادة قسمين، الإرادة عندهم قسم واحد، لذلك يرتبكون ارتباكا ولا يهتدون إلى الصواب أبدا. الإرادة في كتاب الله بالاستقراء إرادتان كما تقدم وكما شرح الآن، ومن لم يهتدي إلى هذا التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لا يكاد يفهم أبدا في هذا الباب شيئا. لذلك ارتباكهم واضطرابهم في باب أفعال العباد في باب القضاء والقدر يرجع إلى عدم التفريق بين الإرادتين. لذلك يقول الشارع: تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قد يكون المرء ليس من أرباب الكلام لكن يكون تابعا لهم مقلدا، وخصوصا مثل الأشعرية، لأنه صار له الوجود الجماعي بين المسلمين. انتشار الأشعرية أكثر من انتشار أي عقيدة من العقائد المنحرفة، لذلك كثر تابعوهم على غير بصيرة بالتقليد.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت والطاغوت هو الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حد العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه في كتاب التوحيد في الآية الثانية كتاب التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تفسر لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل ما في الأمر فيه تقديم وتأخير من حيث الصيغة. ولكن الآية التي جاءت على نظم كلمة التوحيد وهي أبلغ آية في تفسير كلمة التوحيد ما هي؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه الآية من أوضح آيات الكتاب في تفسير لا إله إلا الله حتى من حيث النظم والترتيب. فمن يكفر بالطاغوت يساوي لا إله ويؤمن بالله يساوي إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت لا بد أولا وقبل كل شيء من الكفر بالطاغوت لينفعك أو لينفعك إيمانك بالله. من يدعي الإيمان بالله وعبادته مع عدم الكفر بالطاغوت ما نفعته تلك العبادة. إذن لا بد من النفي والإثبات معا وإن شئت لا بد من الكفر والإيمان معا. لا يتم دينك وتوحيدك أبدا إلا بالأمرين اثنين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذه الآية وإن كان كما قلنا من حيث الترتيب ليست كآية البقرة ولكنها مثلها من حيث المعنى. ولقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة من بني آدم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل أرسلوا بهذه الدعوة ونادوا بهذا النداء. وهذه الكلمة مفتاح دعوتهم جميعا من أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك في الأرض نوح إلى آخرهم وخاتمهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم دعوا هذه الدعوة ونادوا هذا النداء. ثم قال الشارح الطاغوت مشتق من الطغيان. الطغيان مجاوزة الحد. طغى الماء طغى زيد على عمرو طغى الرجل على قومه تجاوز الحد وهي مجاوزة الحد. ثم جاءت التفاسير مختلفة في الظاهر في اللفظ. من تلكم التفاسير التفاسير الجزئية وهي تفسير الكلام ببعض معانيه لا بكل. تفسير عمر كما سيأتي وتفسير جابر أيضا هذه من التفاسير الجزئية. تفسير الكلمة بجزء معاني. لكن التفسير الجامع المانع الذي سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان. هذا الكلام له مغزى لأن الشيطان هو الذي يزين لكل من عبد من دون الله أحدا أو يتبع أو يطيع. إذن هو رأس الشر. لذلك قال إنه الشيطان. كل الذين عبدوا من دون الله أو اتبعوا على غير هدى من الله أو أطاعوا أشخاصا على غير بصيرة كل ذلك من تزيين الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. تفسيران متقاربان. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ما عبد من دون الله، هذا قريب من التفسير الآتي الجامع. قال الشارح: قلت وذلك المذكور في تفسير عمر رضي الله عنه وتفسير جابر وتفسير مالك بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا. الحد إذا كان جامعا مانعا هو المطلوب وهو المفيد. فقال رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود عبده، ومن متبوع اتبعه على غير هدى، ومن مطاع أطاع أمره على غير بصيرة. أولى كلهم طواغيت. من عبده إنسان عبادة خضع له وتذلل له، عبده كما يعبد رب العالمين بالتعظيم والتذلل والخضوع طاغوت، لأن العبد تجاوز حده. حد العبد ما هو؟ أن يعبد ربه خالقه الذي لم يخلق، بل هو مخلوق ليس كل عبادة. هذا ظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا وضعت العبادة للمخلوق فقد صرت ظلم ظالما. لذلك الشرك أكبر الظلم وأظلم الظلم. إذن تجاوز العبد حده في هذه الصور، إما بأن عبده أو اتبعه مقلدا أو أطاعه أطاع أمره. ثم قال العلامة ابن القيم: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. الذين يطلقون الطواغيت على الحكام فقط ثم يتبعون ساداتهم وقاداتهم، هؤلاء يتناقضون. إذ لا فرق بين الحاكم الذي يستورد القوانين الوضعية من خارج دور الإسلام فيتحاكم إليها، وبين من يضع له القوانين محليا قانونا وطنيا محليا، لا فرق. وبين من يتبع طالب علم يحرم له فيحلل فيطيعه في ذلك. من يتحاكمون إلى التقاليد والعادات وسلومهم، لا فرق، كلها طواغي. لا فرق بين القوانين المستوردة وبين القوانين المحلية التي توضع محلية. سميت قوانين أو لم تسمى، العادات والتقاليد التي تحرك في بعض التقاليد، مثلا الإرث للرجال، إذا مات الميت يرثه الذكور من أولاده. وفي بعض التقاليد لا يجوز للإنسان أن يتزوج ابنة عمه، بل يعتبرها كالأخت الشقيقة تماما، وابنة خالته أيضا. لكن انظر التناقض، يجوز له أن يتزوج ابنة خاله وعمتي، بنت العم لا، وبنت الخالة لا. من يتبعون هذه السلوم والتقاليد والعادات في التحليل والتحريم عبدوا واضع تلك العادات والتقاليد. فإذا قال زعيم ما في وقت من الأوقات، وقد وقع بالفعل، حرم على الناس صيام شهر رمضان لأنه يتنافى مع الإنتاج القومي، الشعب يجب أن يعمل فينتج، فيأتي شهر رمضان يحول بين الإنتاج، إذن حرام عليهم أن يصوموا لأنه يحول بينهم وبين الإنتاج القومي. إن اتبعوه في ذلك فهو طاغوت وهم عبد الطواغيت. إذا قال طالب علم: وإن كان الله حرم النظر بين الجنسين وأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، ومن باب أولى حرم اللمس والمصافحة والاختلاط، وقال: لكن لمصلحة الدعوة يجوز الاختلاط في التعليم الجامعي، ويجوز مصافحة المرأة من باب الدعوة والإصلاح، تقتضي مصلحة الدعوة ذلك. من اتبعوا هذا المفتي المفتن فقد اتخذوه ربا من دون الله، فهو معدود داخل في عداد أرباب من دون الله. ومن امتثلوه فحللوا ما حرم الله من النظر واللمس والمصافحة والاختلاط، اتخذوه طاغوتا، تجاوزوا بهم دودهم لأنهم أطاعوه في معصية الله. طبق هذا الحد الجامع المانع على كل الوقائع التي تقع الآن ويغفل عنها كثير من الناس، ويعدون ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة. إلى أي دعوة؟ إلى أي دين؟ إذا أبحتم الاختلاط بين الجنسين، فتاة بجوار فتاة على الكرسي، مصافحة ومكالمة ومحادثة ونظر واختلاط، هل هذه وسيلة إلى الرذيلة وإلى الفاحشة، أو وسيلة للدعوة إلى الإسلام؟ أي إسلام هو؟ ولا ينبغي التلبيس على المسلمين بمثل هذا الأسلوب، من يتورطون في مثل هذا عليهم أن يراقبوا الله ويتراجعوا ويرجعوا إلى الحق، هذا ضلال. نقرأ مرة ثانية هذا الحد، فيقول العلامة ابن القيم: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كلهم موجودون الآن. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، الذي لا يحكم بين الناس بشرع الله، إما بالقانون المستورد أو بالقانون الوضعي أو بما يتفق عليه رجال البرلمان ويصوتون عليه بالإجماع أو بأغلبية الصوت، أو يعبدونه من دون الله تعالى كالذين يعبدون مشايخ الطرق ويخضعون لهم ويتذللون بين أيديهم، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه، قد مثلنا لكل ذلك فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. وهل تعلم عندما تترك الصيام امتثالا لأمر الرئيس، بل تعلم أن ذلك مخالف لطاعة الله ولدين الله، وعندما تؤمن وتعتقد إباحة الاختلاط والمصافحة تعظيما لأمر هذا الذي أفتى وطاعة الله ومحبة الله، صدع بالحق وانتصر لمنهج السلف وهذا تلميذه، وكان الوقت من أظلم الأوقات التي مرت على المسلمين، ووقتنا هذا نسبيا وبالنسبة لبعض المناطق وبعض الأقطار من أقطار المسلمين كثيرة نسبيا أحسن حالا من الوقت الذي ظهر فيه ابن تيمية وابن القيم وجاهد في سبيل الله. السبب عدم المؤازر، كما أن أحمد بن حنبل لم يوفق مؤازرا، بل الدولة ضده، رجال الدولة المأمون والمعتصم والواثق بالله هم الذين عذبوا، والإمام ابن تيمية لم يتعرض لتعذيب الحكام إلا النفي والإبعاد، كانوا يقدرونه لبطولته ومشاركته في الجهاد بالفعل، والشعب يقدره فيحبه، ولكن علماء السوء هم أعداؤه، هم الذين دائما يقدمون الشكوى لدى الحكام فيطلبون إبعاده أو سجنه. لذلك لعدم المؤازر لدعوتهم أو لدعوتهما الأحمدين، كان الوقت من أصعب الأوقات التي مرت على المسلمين. ولما قيد الله لهذه الدعوة الأخيرة أو لهذا التجديد الأخير المبارك من آذر، استفدنا من كتب أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية ومن القيم ومن بعدهم، فانتشرت هذه الكتب الآن. لذلك بالنسبة لمن يطلب العلم الآن، الأمر ميسور جدا في تحصيل العلم بدون مضايقة، إلا في بعض المناطق، ومن ضيق في منطقته يجد له مفرا إلى مناطق أخرى ليتعلم. المهم التعلم، الذي أوقع كثيرا من الناس في عبادة هذه الطواغيت الجهل، الجهل المطبق، الجهل المركب في الغالب الكثير، حيث يكون الإنسان مثقفا ويحسب نفسه أنه عالم، فيفتي للناس على غير بصيرة ويوقعهم في ضلالة. لذلك ينبغي أن يحفظ مثل هذا الحد، ويفهم ويحمد طلاب العلم ربهم على هذا التيسير في طلب العلم، فيجتهدون في تحصيل العلم. وأما
معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، وينهون عن عبادة ما سواه. فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك عداء ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: وأما معنى الآية التي ساقها الشيخ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معنى الآية أخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة، أرسل كل رسول إلى أقوامهم بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال الشارح: وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها لا إله إلا الله هي العروة الوثقى بالنسبة لمن يتلفظها تلفظا صحيحا ثم يفهم معناها ويعمل بمقتضاها ولا يأتي بنواقضها. أقول من يتلفظها تلفظا صحيحا، إن يجب علينا عندما نلقن المسلمين الجدد الذين وفدوا علينا إلى هذا البلد ويرغبون في الدخول في الإسلام، يجب أن نلقنهم تلقينا صحيحا حتى يتلفظوا تلفظا عربيا صحيحا، هي الكلمة التي لا يغني عنها غيرها الدخول في الإسلام. بعد هذا نشرح لهم معنى لا إله إلا الله، ونبادر بأن نبين لهم ونفرق لهم بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، لخطورة انتشار من يفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية من الذين يدرسون التوحيد على منهج الخلف مخالفين منهج السلف. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله إلا خالق السماوات والأرض، وجميع المعبودات التي عبدت من دون الله بشعائر العبادة كالدعاء والنذر والذبح بشرك الطاعة كالذين يحرمون فيحلون فيطاعون في ذلك، هؤلاء عبادتهم باطلة، تحريمهم وتحليلهم باطل، والنذر لهم والخوف منهم وتعظيمهم وتذلل لهم كل ذلك عبادة باطلة. لا إله إلا الله تنهى عن عبادة غير الله بشعائر العبادة المعروفة عند الناس، وكذلك بطاعة والإذعان والاتباع تحليل والتحريم. وما اصطلح عليه هذه الأيام الأخيرة من توحيد الحاكمية الشرك السياسي اصطلاحات جديدة، نحن لا نتشدد في إنكار الاصطلاحات ولكن نبين الجوهر، ما سموه بتوحيد الحاكمية أو الشرك السياسي هذا شرك الطاعة، وكتاب التوحيد شامل على إنكار الشركين معا، ودعوة إلى عبادة الله تعالى بشعائر العبادة وفي الحاكمية وطاعة. موضوع كتاب التوحيد يشمل هذا وذا، ودعوة أن كتاب التوحيد لم يتعرض لشرك السياسي إما جهل أو تجاهل، أو ليس فيه توحيد الحاكمية جهل أو تجاهل، كتاب شامل بالنسبة لمن فهم أنه يشمل أنواع التوحيد وينهى عن أنواع الشرك جميعا. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير في هذه الآية في تفسيره: وكلهم أي الرسل يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه، دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام دين الجميع، جميع الرسل دعوتهم واحدة، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس بذلك بالدعوة إلى التوحيد منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك في الأرض هذا الكيد، إلى أن ختمهم ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبق الدعوة الإنس والجن في المشارق والمغارب، بينما كان يرسل كل رسول إلى قومه وبلسان قومه وفي زمن محدود. لذلك تأتي الرسالة تنسخ التي قبلها. ولكن لما جاءت الرسالة الخاتمة التي طبقت الإنس والجن في المشارق والمغارب، الرسالة المهيمنة، الدين المهيمن، الكتاب المهيمن على جميع الكتب، أوجب الله اتباع هذا النبي الكريم على كل إنسان وعلى كل جني وإنسي، وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، من هنا بيانية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بما أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم افتتحوا دعوتهم بهذه الكلمة. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات تفسر بعضها بعضا وتؤيد بعضها بعضا. ثم يقول الشارح منبها تنبيها مهما: فكيف يسوغ لأحد من المشركين الأولين والحديثين بعد هذا، بعد أن أخبر الله أنه بعث في كل أمة رسولا، وبعد أن أخبر الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه الآية، كيف يسوغ بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ كيف يحتج بالمشيئة؟ ماذا تعني هذه المشيئة؟ هل هي المشيئة الدينية أو المشيئة الكونية؟ انتبه. يقول الشارح: فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، ليس لهم أن يحتجوا بالمشيئة الشرعية، بل هي منفية عنهم. المشيئة الشرعية هي الإرادة الشرعية بمعنى واحد، الإرادة الشرعية الدينية التي تلازم الأمر وتتضمن الرضا والمحبة منفية عنهم. لماذا؟ لأنه تعالى نهاهم عن ذلك، عن عبادة غير الله، على ألسن رسله. إذن لم يتركهم هملا، بل أمرهم ونهاهم، نهاهم عن عبادة غير الله بالرسل الذين أرسلوا إليهم وبالكتب التي نزلت على الرسل. إذن لم يشأ الله منهم المشيئة الدينية، ولم يرد منهم بالإرادة الشرعية أن يعبدوا مع الله غير الله، بل نهوا عن ذلك. بقيت المشيئة الكونية. انتبه، المسألة في غاية الأهمية بالنسبة لطلاب العلم الذين يريدون أن يفهموا هذه النقطة. يقول الشارح: فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه تعالى نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، إذن لا حجة لهم. وكما قلنا في أول الدرس، خلقهم وهم قد مكنوا من الامتثال، لأن الله خلقهم وركب فيهم العقل ورزقهم الاختيار والعلم والقدرة والحرية، لم يجعلهم مجبورين. ثم أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب على الرسل، فالرسل قاموا بالبيان. أين تبقى الحجة؟ لا حجة لأحد على الله، ولا يسوغ بعد هذا أن يحتج أحد إذا عصى الله أو عبد غير الله أو ترك أوامر الله. ليس له أن يحتج بالجهل، وليس له أن يحتج بالمشيئة، أن يقول قائل: الله هو الذي أراد، الله هو الذي شاء، الله خلقك ولم يتركك هملا، أرسل إليك رسولا وبين لك الرسول، بين لك ما يقربك إلى الله، ما ترك شيئا يقربك إلى الله إلا بينه لك ودعاك إليه، وما ترك شيئا يسبب لك سخط الله إلا بينه لك وحذرك منه. وبهذا شهد له أصحابه رضوان الله عليهم في حجة الوداع، عندما قال لهم في آخر الخطبة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك قد بلغت ونصحت. إذن لم تبق لأحد حجة ليحتج بالمشيئة، بالإرادة الدينية الشرعية الملازمة للأمر المتضمنة للمحبة والرضا. تعالوا بنا إلى الحديث عن المشيئة الكونية. قال الشارح: وأما مشيئته الكونية، بين شرطتين تفسير، قال: وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها، لأن الله تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كما سبق أن أشرنا، خلق العباد، بعد أن خلقهم انقسم الناس إلى قسمين، لأن الله خلق بعض عباده أو خلقهم جميعا وأمرهم جميعا، خلقهم وأمرهم جميعا وأراد منهم شرعا الطاعة. انتبه، خلق الخلق وأمرهم جميعا، أمرهم بعبادته وطاعته ونهاهم عن معصيته، وأرسل في ذلك كتبا وأرسل في ذلك رسلا وأنزل كتبا. تم. وبعد هذا أراد من نفسه سبحانه أن يعين بعض عباده الذين أمرهم ونهاهم، أراد من نفسه أن يعينهم ليطيعوه فأطاعوه، ولم يرد من نفسه أن يعين البعض الآخر ليطيعوه فلم يطيعوه. لا أحد يستطيع أن يطيع الله إلا بإعانة من الله، والتي تسمى الاستطاعة الكونية. إذا لم يعن الرب سبحانه وتعالى عبده على امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، لن يستطيع العبد أن يفعل شيئا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهل لك أن تحتج بهذا؟ لا، ليس لك، لأن الله عليم حكيم، يعين من شاء إعانته ويمسك الإعانة عمن شاء، وليس لأحد أن يعترض، لأنه يتصرف في ملكه كما يشاء، ومن يتصرف في ملكه كيف يشاء ليس لك أن تعترض عليه. ولو أن صاحب مزرعة خرج يوما ما إلى مزرعته فجعل يقطع بعض الأشجار المورقة الجميلة ويهذب البعض الآخر ويصلح البعض الآخر، هل لك أن تعترض عليه فتقول له لماذا قطعت هذا ولماذا هذبت هذا ولماذا أصلحت هذا؟ لو فعلت هذا وكان الجواب بالجواب العام ما لك شغل، أليس هذا جوابا منطقي؟ مع الفارق بين هذا المسكين وبين العليم الحكيم، العليم الحكيم يهدي من يشاء ويضل من يشاء بالعلم والحكمة لا بالتخبط والتخرص. لذلك ليس لك أن تعترض. لماذا هدى ووفق أبا بكر بالإيمان، ولماذا لم يوفق أبا جهل؟ سر لا تدركه، القدر سر الله فلا نكشفه. إذن العبد عليه أن يمتثل الأمر ويعمل بالشرع، وليس له أن يعارض الشرع بالقدر. معارضة الشرع بالقدر خروج على سنة الله وتدخل في سر من أسرار الله، ولن تستطيع أن تدرك هذا السر ولكن تهلك. عليك أن تسلم، ما سلم إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. المسألة تحتاج منكم تحضير من جديد، يبدو لأنكم لم تحضروا، فلنكتفي بهذا المقدار لنعيد مرة أخرى في درسنا الآتي هذه النقطة ونتابع بعد ذلك، وبالله التوفيق.